فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
ختام لصلاة الكسوف الليلة، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامها، ونسأل الله أن يفتح لنا هذه الأبواب الطيبة. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين مسألة. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: وإذا كان الكسوف في غير وقت الصلاة جعل مكان الصلاة تسبيحا. قال: هذا ظاهر المذهب، لأن النافلة لا تفعل في أوقات النهي سواء كان لها سبب أو لم يكن.
عجيب.
قال ابن قدامة رحمه الله:
رضي الله عنكم،
روى ذلك عن الحسن وعطاء وعكرمة وعكرمة بن خالد وابن أبي مليكة وعمر بن شعيب وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ومالك بن أبي حنيفة رحمهم الله خلافا للشافعي رحمه الله. وقد مضى الكلام في هذا. ونص عليه أحمد رحمه الله. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله رحمه الله يسأل عن الكسوف يكون في غير وقت الصلاة،
الحمد لله،
كيف يصنعون؟ قال: يذكرون الله ولا يصلون إلا في وقت الصلاة.
هنا يقول إذا كان الكسوف غير وقت الصلاة جعل مكان الصلاة تسبيحا، لابد من دليل على ذلك، إلا أن نقول بأنه حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فافزعوا إلى الصلاة، عليكم رضي أحبك الله رحمتنا فيه، فافزعوا إلى الصلاة، أن الصلاة بالمعنى اللغوي فيها الدعاء والذكر من الدعاء في هذا الباب. كيف عن مخصوص رضي الله عنك عائشة: أسأل الله أن تكوني في خير حال وأخوك يكون في خير حال. هو بيقول خلاص هو في أوقات النهي قال اجعل مكان الصلاة التسبيح. احنا في الآن من وين أتى بالتسبيح؟ من وين أتى بالتسبيح مكان الصلاة؟
هو نص قال أن النافلة تفعل في أوقات النهي سواء كان لها سبب أو لم يكن.
عارف من وين أتى بالتسبيح؟ أنت مش فاهم من وين أتى بالتسبيح؟ من أين أتى بالتسبيح مكان الصلاة؟ يعني هو مش بيصليش الآن في الوقت لأنه وقت إيش؟ وقت نهي، فاهمني؟ هو خلاص ما بيقولش مسألة الصلاة ذات السبب. فما نقول له طب التسبيح من اين اتيت بالتسبيح؟ هو بقى يبقى فافزعوا الى الصلاه على اخذ حملها على اللغوي، حملها على اللغوي الصلاه والدعاء ومن الذكر، فيكون هذا من باب الذكر. فنقول له يعني هذه المساله عباده. فهو بيقول روى ذلك عن الحسن وعطاء وعكرمه وابن ابي مليكه وعمرو بن شعيب وابي بكر محمد بن حزم ومالك وابي حنيفه. الشافعي قد تصلى، والشافعي هو الاصدق في ذلك، يا رب ارضى عنكم. والشافعي هو الاصح في ذلك، ان الشافعي راى انها صلاه ذات سبب وعنده نظائر فيها، يعني هي المساله لست توقف عليها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما شغل عن سنه الظهر صلاها بعد العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال: يا بني عبد مناف لا يمنعن احدا طاف بهذا البيت او صلى وقت ما شاء. عليه السلام كاتب محمد عليه السلام: يا دكتور، هذا معك يا دكتور مراف، حفظك ربي وأحسن الله عليك، يعني تحسن إلينا كثيرا وتتفضل علينا، تفضل الله عليك برضواني، نشهد الله أننا نحبك جدا، يعني جزاك الله خير. محمود أحسن الله عليك، محمود يحبك جدا، محمود الباز، آمين. هنا حسين الجراح، هذا رجل نبيل، الشامي النبيل، والله عندنا صفوة الناس، الحمد لله والشكر لله. طيب هنا نقول الشافعي قال الصلاة ذات سبب لها نظائر، فقال: يا بني عبد مناف لا يمنعن أحدا يعني طاف بهذا البيت أو صلى وقت ما شاء. فنقول الآن هذه، فأقول كلام الشافعي في هذا الباب هو صحيح، وأنها تصلى، ولأن السماء قال: فافزعوا إلى الصلاة على التعميم سواء كان في وقت نهي أو غير وقت نهي، والمسألة منوطة بالعلة، الأمر فيه ما فيه من البلية، و و و و وللبلية أحكام. الله يسر لك أمرك، وللبلية أحكام. فلذلك قلنا كلام الشافعي في هذا الباب هو الأصح والأسد، وأنه يصليها في أوقات النهي.
قيل له وكذلك بعد الفجر؟ قال نعم لا يصلون. وروي عن قتادة رحمه الله قال انكسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة فقاموا قياما يدعون، فسألت عن ذلك عطاء رحمه الله قال هكذا يصنعون، فسألت عن ذلك الزهري رحمه الله قال هكذا يصنعون. روى إسماعيل بن سعيد رحمه الله عن أحمد رحمه الله أنه يصلون الكسوف في أوقات النهي. قال أبو بكر بن عبد العزيز قال أبو بكر عبد العزيز وبالأول أقول، وهو أظهر القولين عندي، وقد تقدم الكلام في ذلك في بالي.
وقلنا بل الثاني هو الأصح والأسد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر بعد العصر، والكسوف أولى، والكسوف أولى، لأنه سنة العصر سنة الظهر ضيعها ضيع عليه، الفائدة راجعة على شخص، أما الكسوف فإنها على عموم ومع عموم البلية، فهي أولى من سنة الظهر. فصراحة القول الأسد هو أن تصلى في أوقات النهي لأنها صلاة ذات سبب.
قال فصل: قال أصحابنا رحمهم الله يصلي للزلزلة كصلاة الكسوف، نص عليه وهو مذهب إسحاق وأبي ثور رحمهم الله. قال القاضي رحمه الله: ولا يصلي للرجفة والريح الشديدة والظلمة ونحوها. وقال الآمدي رحمه الله: يصلي لذلك ولرمي الكواكب والصواعق وكثرة المطر. قال وحكاه عن ابن أبي موسى رحمه الله. وقال أصحاب الرأي رحمهم الله: الصلاة لسائر الآيات حسنة، لأن النبي صلى الله حسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الكسوف بأنه آية من آيات الله تعالى يخوف بها عباده. وصلى ابن عباس رضي الله عنهما للزلزلة بالبصرة. قال رواه سعيد. وقال مالك والشافعي رحمهم الله: لا يصلي لشيء من الآيات سوى الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي لغيره، وقد كان في عصره بعض هذه الآيات وكذلك خلفاؤه. ووجه الصلاة للزلزلة فعل ابن عباس رضي الله عنهما، وغيرها لا يصلي له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي لها ولا أحد من أصحابه، والله أعلم.
القول الثاني: قال يصلي للزلزلة كصلاة الكسوف، كصلاة الكسوف يعني ركوعين وأربع وسجدات، أربع ركعات وأربع سجدات. قال يصلي الزلزلة كصلاة الكسوف، ونص عليه أحمد ومذهب إسحاق وأبي ثور. حقيقة الأمر أنه الزلزلة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لها. لكن إذا قلنا في هذا الباب، إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم هذا فافزعوا إلى الصلاة، فالمسألة فيها خلاف. أن بعض العلماء قال يصلي، نعم يصلي، لكن يصلي صلاة كأي صلاة، يعني يصلي ركعتين لرفع البلاء دون أن يصلي بركعين أو أربع ركعات وأربع سجدات. وهذا قول جمهور. أحمد يرى أنه يصليها، لا سيما أنه قد ورد عن ابن عباس أنه صلى صلاة الكسوف في الزلزلة، والسند إليه صحيح. فنقول هنا المسألة إذن مدارها على من قال بفعل الصاحب قوة حجة أم لا. والقديم عند الشافعي أن فعل الصاحب حجة، كما أن قول الصاحب حجة، وأحمد أيضا يرى فعل الصاحب حجة وقول الصاحب حجة. ومع ذلك مالك لم يأخذ بذلك، مع أنه عند مالك أيضا قول الصاحب حجة، يكون فعل الصاحب حجة. طبعا لابد أن نقول إذا قلنا بقول الصاحب حجة وفعل الصاحب حجة، هذا قول جماهير أهل العلم، لابد أن نقول ولا يعارضه أحد مثله، ولا يعارضه أيضا حديث ونص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم عارضوه بالترك، والمعارضة بالترك فيها ضعف، عارضوه بالترك والمعارضة بالترك فيها ضعف. لما لا هو عرضوه بالترك والترك فيه ضعف، ليش 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 فيه ضعف هنا؟ لأنه أنا بد أن نقول ائتوا بالمقتضي عشان نتكلم. قواتكم تأتي أن الزلزال كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي إيش لم يصلي، لكن مطلق الترك لا، ضعف في الاستدلال، لأن مطلق الترك سيعارض بشيء آخر، ولا هو سيقال له أن السلام لم تكن الزلزال في عصره، فلما تقولون بذلك؟ وده صحيح في هذا الباب. فحقيقة الأمر أن صلاة الكسوف مع الزلزلة أرى أنها هي الأصح والأسد، لأن ابن عباس قد فعل ذلك ولم يخالفه أحد من الصحابة رضوان الله عليه. هو الآن حصل الريح الشديدة حصلت
ولم يصلي
لها، طيب ما لها الزلزلة؟ الريح لم، لأنه الزلزلة أشد، الزلزلة عند تقترب إلى إيش؟ تقترب إلى الساعة، إذا زل الأرض زلزالها وخرج الأرض أثقلها، تقترب إلى الساعة، يعني الرجفة فيها أشد ما تكون. الرياح قد وقد، الرياح قد وقد، والظلمة قد وقد، لكن الزلزال فيها القرب من ذلك، يعني الزلزال فيها علامة من علامات الساعة، فهي حقا بلية. فإن كان ابن عباس قد صلى ابن عباس لا يتأتى له أن يفعل ذلك إلا عن نقل، وإن لم يكن فإنه اجتهاد صاحب لم يخالفه صاحب غيره فواجب الأخذ به. فصراحة الزلزلة
وجب
عندما يقول من قول الصاحب حجة طبعا. فالمتأكد في ذلك أنه يصلي ركعتين بأربع ركعات وأيضا أربع سجدات. وبهذا والله الحمد لله نكون قد ختم الله لنا صلاة الكسوف، وانتقل المصنف بعدها إلى صلاة فيها ما فيها من الغوث، صلاة الاستسقاء، إلى صلاة الاستسقاء.
قال الإمام أبو القاسم رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. قال ابن قدامة رحمه الله: صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم. قال ابن قدامة مسألة. قال أبو القاسم رحمه الله: وإذا أجدر
إن شاء الله قريبا أستاذ أحمد إن شاء الله تسمعه بإذن الله. نعم تفضل.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة. قال الإمام أبو القاسم رحمه الله: وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام، فكانوا في خروجهم كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
أنه
وسلم.
كان إذا خرج إلى الاستسقاء خرج متواضعا متبذلا متخشعا متذللا متضرعا. قال ابن قدامة رحمه الله:
هذه الحال استجلاب الغوث، إظهار المسكنة والضعف واستجلاب الغوث. نعم.
قال: وجملة ذلك أن السنة الخروج لصلاة الاستسقاء على هذه الصفة المذكورة.
نعم.
متواضعا لله تعالى متبذلا أي في ثيابه البذل أي في ثياب البذلة، أي لا يلبس ثياب الزينة ولا يتطيب لأنه من كمال الزينة. قال: وهذا يوم تواضع واستكانة، ويكون متخشعا في مشيه وجلوسه، في خضوع متضرعا إلى الله تعالى متذللا له راغبا إليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا، حتى أتى المصلى فلم يخطب كخطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح.
نقف عند هذا. وجمل ذلك يقول: إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام. كل ذلك لابد أن نفهم أن هذه الصلاة صلاة للعلل، إذا ظهرت العلل فهي صلاة فيها على وصف، إذا جاء الوصف مقيد كانت الصلاة وإلا لا. فهي إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام، فكانوا في خروجهم كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج الاستسقاء خرج متواضعا متبذلا متخشعا متذللا متضرعا، كلها كأنه يتوسل بلسان الحال، كما قال موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فلا فهو في هذه الحالة يخرج لصلاة الاستسقاء ويظهر حاله، وقيل أنه يصوم قبل ثلاث أيام، وأيضا يتصدق بصدقات، ويخرج العجائز، وأيضا يخرج البهائم معه من أجل أن يتوسل بلسان الحال، ولا يتطيب من أجل الزينة، ويتواضع في سيره ويتواضع في مشيه ويتواضع أيضا في وصوله إلى مكان الاستسقاء. قال ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا، حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. وحقيقة الأمر أن له أيضا الصلاة تكون بعد الخطبة، يخطب خطبتين ثم يدعو يستقبل قبلة ويدعو ويقلب رداءه تفاؤلا ثم يصلي بالناس ركعتين. نعم.
قال: ويستحب التنظيف بالماء واستعمال السواك وما يقطع الرائحة، ويستحب الخروج لكافة الناس، وخروج من كان ذا دين وستر وصلاح، والشيوخ أشد استحبابا لأنه أسرع الإجابة، فأما النساء فلا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة له، فأما الشواب وذوات الهيئة فلا يستحب لهن الخروج، لأن الضرر في خروجهن أكثر من النفع، ولا يستحب إخراج البهائم.
هذا أمر غريب.
والله أمر سديد.
الله أمر غريب. حتى في خروجهن مع يعني. نعم شيخ.
أنا أتضرع.
عامة بالنسبة للتنظيف الماء في هذا الباب هو يخرج متبذلا، فكأنه قال الغسل لا ينافي الخروج متبذلا. يعني الغسل لا ينافي الخروج متبذلا متنظفا، وأن يستعمل السواك نعم، ويستعمل ويستحب الخروج لكافة الناس وخروج من كان ذا دين وستر وصلاح، لأنه المسألة فيها ما فيها من البرية التي تحتاج إلى الرفع من رب البرية سبحانه جل في علاه، فيكون أشد استحبابا لأهل الدين والتقى وأهل الخير وأهل الصدق والإخلاص إذا رفعوا أيديهم قبلهم الله جل في علاه. ولأنه أسرع للإجابة، فأما النساء فلا بأس بخروج العجائز وأن لهيئتها، فأما الشباب وذوات الهيئة قال يستحب لهن الخروج خشية الفتنة، لكن ما دام الفصل بينهما عليكم السلام عليكم، ما دام الفصل بينهما وجد فتخرج، ولعل واحدة منهن صادقة الدعاء ترفع يديها مع الإمام أو تؤمن عليه فيتقبل الله منها الدعاء. فاحتبس أحد عن هذه الصلاة حقيقة فيه نظر، ما دام الأمر فيه كما قلت المفاصلة والمباينة. نعم.
ولا يستحب إخراج البهائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل.
من كان بعض العلماء يقول يستحب ذلك لأن الله تعالى قال لولا البهائم لم إيش لم يمطر، فهذا حديث أصلا يبين فضيلة ذلك على أساس أنه من كمال التخشع والتمسكنة والتضرع وإظهار فقر الحال.
وإذا عزم الإمام على الخروج استحب أن يعد الناس يوما أن يعد الناس يوما يخرجون فيه ويأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم والصيام والصدقة وترك التشاحن ليكون أقرب لإجابتهم، فإن المعاصي سبب الجد والطاعة تكون سببا للبركات. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
وطبعا هذه أيضا فيها أن العباس لما قام وقال له عمر بن الخطاب قم فادعوا قام فقال اللهم أنك تعلم أنني لست بخيرهم وما ولوني ذلك إلا لمكاني من رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فيستحب في ذلك التوبة وسرعة الفيئة والخروج من المظالم والصيام والصدقة والاستغفار وكثرة الاستغفار والحوقلة، وهذا تهيئة تامة إلى أن يقبل الله عباده سبحانه جل في علاه. وبعد ذلك بيكون المطر، ولأن ابن عباس العباس رضي الله عنه لما رفع يديه وقال ذلك ما أنزل يديه إلا والمطر يعني ينزل من كل حدى وصوب من السماء.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله فيصلي بهم ركعتين. قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلافا في أنها ركعتان، واختلفت الرواية في صفتها، فروي أنه يكبر فيهما كتكبير العيد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية.
وهذا حديث ابن عباس رضي الله عنه،
وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وداود والشافعي رحمهم الله، وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما في حديثه وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد.
نعم.
وروى جعفر بن محمد رحمه الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا. قال والرواية الثانية أنه يصلي ركعتين كصلاة التطوع، وهو مذهب مالك والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق رحمهم الله، لأن عبد الله بن يزيد
قالوا الرواية الثانية إيش؟
الرواية الثانية أنه يصلي ركعتين كصلاة التطوع، وهو مذهب مالك والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق رحمهم الله، لأن عبد الله بن يزيد قال استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وقال برداءه، قال متفق عليه. وروى أبو هريرة رضي الله عنه نحوه، قال ولم يذكر التكبير، وظاهره أنه لم يكبر، وهذا ظاهر كلام الخرقي رحمه الله، وكيفما فعل كان جائزا حسنا. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا تسن الصلاة للاستسقاء ولا الخروج لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى على المنبر يوم الجمعة ولم يصلي لها، واستسقى عمر بالعباس رضي الله عنهم ولم يصلي. قال وليس هذا بشيء، فإنه قد ثبت بما رواه عبد الله بن يزيد وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم أنه خرج وصلى، وما ذكروه لا يعارض ما رووه، لأنه يجوز الدعاء بغير صلاة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروه لا يمنع فعل ما ذكرناه، بل قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين. قال ابن المنذر رحمه الله ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب، وبه قال عوام أهل العلم إلا أبا حنيفة، وخلفه أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله، فوافق سائر العلماء. والسنة يستغنى بها عن كل قول، ويسن أن يجهر بالقراءة.
نعم جزاك الله خير. هنا الكلام على صلاة الاستسقاء وهي صلاة الاستسقاء ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها كصلاة العيدين، يعني التكبير سبعا وخمسا في الركعة الأولى والركعة الثانية، ويخطب خطبتين ويستسقي. وأولا ترتيب صلاة الاستسقاء أنه يخطب في الناس ويعظ الناس ويأمرهم بالاستغفار والتوبة والأوبة، ثم بعد ذلك ينزل فيستدير يستقبل القبلة فيدعو الله ويدعون خلفه ويؤمنون، ثم يغير يقلب رداءه تفاؤلا، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. وهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وقول سعيد بن مسيب وعمر العزيز وأيضا أبو بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، وهذا قول أيضا الظاهرية. وروى الثانية أنه يصلي ركعتين كصلاة التطوع، يعني فيها صلاة، ومذهب مالك الأوزاعي وأبو ثور، وهؤلاء احتجوا بحديث عبد الله بن زيد قال استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وقلب رداءه. هذا عجيب، قالوا صلى ركعتين استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وقلب رداءه. طبعا لو هنا ليست ترتيبية، هو قلب رداءه قبلها ثم بعد ذلك قلبه وصلى. قلب الرداء يعني قلب الرداء هو للفأل، يفعل ذلك فعلا لتغيير الأحوال. نعم. وقولهم أنه صلى واستدلوا على ذلك بأنه صلى ركعتين وقلب رداءه على أنه صلى ركعتين، نقول هذا مطلق محمول على قائد ابن عباس صلى ركعتين، وقائد ابن عباس أنه صلى ركعتين فيهما سبع تكبيرات وخمس تكبيرات. أما أبو حنيفة فقد خالف الكل وقال قال لا تسن صلاة الاستسقاء إنما سن الدعاء، لأن العربي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب الناس فقال له هلكت الأولاد والأموال فادعوا الله لنا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه يقول ابن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه ما في السماء من قزعة، أمين، ما في السماء من قزعة حتى أظلتهم السحابة، وما نزل النسل من على المنبر إلا والمطر يتحاضر من بين حفظكم الله من بين الأحياء. طب هذا أصلا نقول الاستسقاء على نوعين، الاستسقاء بصلاة هو الدعاء، أصل الاستسقاء الدعاء والتوسل والتضرع لله جل في علاه، حدث التوسل والتضرع لله جل في علاه، فهذا أصل لما دخل عليه ويغني عن صلاة الاستسقاء صلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فجاء المطر. احنا قلنا أصلا المسألة على الجدب، فلما جاء المطر سقط الصلاة، هو عنده أيضا ما يغني من صلاة إيش؟ صلاة الجمعة في هذا الباب. وكما قلت كلام أبي حنيفة كلام ضعيف جدا، وكلام مالك أيضا فيه شيء من الضعف، لأنه الصلاة هنا الصلاة المطلقة تقيد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعني وأن يكبر فيها سبعا ويكبر فيها خمسا. نعم.
قال ويسن أن يجهر بالقراءة لما روى عبد الله بن يزيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، قال متفق عليه. قال وإن قرأ فيهما بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ فحسن لقول ابن عباس رضي الله عنهما صلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. وروى ابن قتيبة رحمه الله في غريب الحديث بإسناده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء فتقدم فصلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، وكان يقرأ في العيدين والاستسقاء في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية.
نعم، هنا جاء الأمر على ذلك من كلام ابن عباس يستدلون به بأنه صلاها كصلاة العيدين، فقالوا والقراءة كقراءة العيدين، سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية أيضا في هذا الباب. وأيضا يمكن أن نقول بالقراءة قراءة اقتربت الساعة وانشق القمر والنجم على ما كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين، ما دام أطلق ابن عباس وقال بأن صلاة ركعتين كركعتي العيد. ورد عن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء فتقدم فصلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، وما دام قد شبهها بالعيد بالعيدين فيكون الأمر على القراءة. وكان يقرأ في العيدين والاستسقاء في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب هل أتاك حديث الغاشية. فتكون هنا الصلاة على ما كان على العيد قياسا منطبقا بأن يصلي ركعتين يكبر فيهما بسبع وخمس ويجهر فيهما بالقراءة. نعم.
قال فصل: ولا يسن لها أذان ولا إقامة ولا نعلم فيه خلافة. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بلا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله تعالى وحول وجهه نحو القبلة رافعا يده وقلب رداءه
رافعا يديه
وقلب رداءه، فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. قال راه
الأخر. هنا في الحديث هو جاء بالترتيب أنه يصلي أولا، قال صلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله تعالى وحول وجهه نحو القبلة ورافع يديه وقلب رداءه. فالوهم أدركني في هذا، قال فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ولأنها صلاة نافلة لم يؤذن لها كسائر النوافل. قال أصحابنا: ونادى لها الصلاة جامعة. بالنسبة للإسقاء نعم ينادى لها صلاة جامعة، وأظن أنه قد ثبت، لكن هذا الترتيب يراجع أيضا، قد أدركني وهم فيه لكن يراجع أيضا في هذا الباب الحديث. نعم نعم، هو حتى لو قلنا من الأزهر يصلي أولا ثم بعد ذلك يخطب في الناس واستسقي على أساس أن ابن عباس قال ركعتين كركعتي العيد، وركعتي العيد أنه يصلي أولا ثم يخطب بالناس. هو عامة الخطبة أيضا عمل صالح، لكن خلينا في هذا الترتيب، يصلي أولا طالما ابن عباس قال كالعيدين فيكون الانطباق هنا في هذا الباب كالعيدين. نعم، وينادى بها الصلاة جماعة، لكن ما يؤذن ولا يقيم. فقولهم الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، وأيضا صح الصلاة جامعة. نعم.
قال: ولأنها صلاة نافلة فلم يؤذن لها كسائر النوافل. قال أصحابنا رحمهم الله: وينادى لها الصلاة جامعة كقولهم في صلاة العيد والكسوف.
قال هنا بأنه ينادى بها صلاة جامعة كقولهم صلاة العيد على الإلحاق. صلاة العيد أيضا يعني الصلاة جامعة لا تقال فيها صلاة جامعة ولا أذن لها ولا إقامة، لكن الكسوف التي ورد فيها الصلاة جماعة، من قال فيها قاسوها على ذلك، والقياس هنا قياس بعيد، لكن الاستسقاء على الكسوف القياس فيها قياس صحيح. وأنا أذكر كما قلت أن هناك من الأثار ما جاءت فيها الاستسقاء أيضا أن يقول صلاة جماعة، تراجع إن شاء الله بإذن الله تعالى، لكن في الحالتين إن قال فقد ورد.
قال فصل: وليس لصلاة الاستسقاء وقت معين، إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف.
رجعنا وما فيش بغير خلاف، احنا قلنا انه ايش على السبب. نعم، ويقولون الافضل احنا ننتظر عشان اتساع الوقت، وانه طالما الاستسقاء ينتظر ويكون الامر على اتفاق افضل من الخلاف في مسألة الوقت. نعم،
لان وقتها متسع فلا حاجة الى فعلها في وقت النهي، والأولى فعلها في وقت العيد، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس. قال رواه أبو داود: ولأنها تشبهها في الموضع والصفة وكذلك في الوقت، إلا أن وقتها لا يفوت بزوال الشمس، لأنها ليس لها يوم معين فلا يكون لها وقت معين. وقال ابن عبد البر رحمه الله: الخروج إليها عند الزوال عند جماعة العلماء إلا أبا بكر بن حزم رحمه الله، وهذا على سبيل الاختيار لا أنه يتعين فعلها فيه.
حضرت الأمر أن يعني من السنة أن يخرج يعني إذا بدأ حاجب الشمس يخرج في وقت العيد، لا سيما وأن ابن عباس قال صلى كصلاة العيد، فيكون أيضا بالتوقيت كتوقيت العيد، وهذا الوقت وقت مبارك، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك في بكور أمتي، والنبي صلى الله عليه وسلم روت عنه عائشة أنه خرج حين بدأ حاجب الشمس، فما كان يعني ما كانت المشابهة أقوى ارتبطت بها وقتا وفعلا أقوى. وقيل بأنه أيضا لا تفوت هذه الصلاة بزوال الشمس، لأن وقتها موسع فلا يكون لها وقت معين. وقال ابن عبد البر: الخروج عند الزوال عند جماعة من العلماء، أخرج عند الزوال لأنه عند الزوال يصلي بعد الزوال مباشرة، وهذه قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني على صلاة أربع ركعات بعد الزوال، لأنها تفتح فيها أبواب الجنة، فهذا وقت مبارك، فيكون معنى ذلك عند الزوال يعني أنه بعد الزوال يستخدم يعني هؤلاء. وذلك ابن عبدالبر قال خروج إليها عند الزوال، لو عند الزوال يبقى الصلاة تكون بعد 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 الزوال، وهذا عند جماعة من أهل العلم إلا أبو بكر بن حزم. والصحيح أنه يخرج وقت ما شاء، ولكن الأوقات المناسبة لذلك ما مر من وقت صلاة العيد، ولأن ابن عباس قال كصلاة العيد، فجعل المشابهة هنا قد تنطبق في هذا الباب. نقف عند هذا الشيء، فيكون وقتها الأفضل حين بدأ حاجب الشمس، وقيل أفضل الزوال، وفي كل فضل حين بدأ حاجب الشمس فيكون الأمر بسبب أن هذا الوقت وقت مبارك، أنا مبارك في بكور أمتي. إذا عند الزوال، عند الزوال يقصد بذلك بعد الزوال، وهذا الوقت وقت كما قال السلام ترتج فيه أو تتج فيه الجنان، يعني أبواب الجنان وتكون مفتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يرفع له عمل صالح في هذا التوقيت، لو كان في صلاة الاستسقاء وفي التضرع والمسكنة والدعاء والابتهال لله الذي فعلها، فتكون أفضل الأوقات، فيها أفضل الصلوات، ولله حكم وشؤون في عباده.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.